أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورد في الكثير من الأحاديث أيها الأحبة، باعتبار أننا كنا في وقت تعطيل والآن إن شاء الله تعالى بدأ هذا الموسم الدراسي، كثير من الأحاديث تؤكد على أهمية الوقت وعلى أن أنفاس الإنسان في هذه الحياة هي أثمان للجنان في يوم القيامة. يعني كل نفس من أنفاسك أيها الإنسان له قيمة عند الله تعالى، وهذا الوقت، وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا الوقت الذي يمر عليك في هذه الحياة الدنيا، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا الوقت وهذه المدة الزمنية التي تمر على الإنسان في الحياة الدنيا، يجب أن يلتفت إلى كل جزئية من جزئياتها وكل تفاصيلها، وينتبه، تفتوا لي أحبائي، ينتبه إلى كل مفردة من مفردات هذه الفترة الزمنية. ولذلك يستطيع الإنسان بهذه الدقائق اللي عبارة عن دقائق معدودة، هو يتصورها دقائق معدودة، يستطيع الإنسان بهذه الدقائق أن يحصل على أعلى الكمالات في يوم القيامة وفي عالم الآخر. الكثير من الكلام في هذا الموضوع، لكن فقط أريد أن أشير إلى هذه الموعظة القصيرة حتى نبدأ إن شاء الله تعالى الدرس. الله تعالى عندما خلق الإنسان خلقه وفطره على التوحيد وعلى الفطرة، هذا واضح. الله تعالى عندما أبدع وجودك أيها الإنسان خلقه وأبدعه على فطرة التوحيد. فلا أقل أيها الأحبة أن يفكر الإنسان في هذه المدة التي يعيش فيها على الأرض أن يرجع إلى ذلك العالم. إنا لله وإنا إليه راجعون، صح لولا؟ نحن كلنا نرجع إلى الله تعالى، منه المبدأ وإليه المنتهى والمعاد. فلا أقل أن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يفكر في أن يعود إلى ذلك العالم وإلى تلك النشأة كما فطر وكما ولد وكما خلق، كما أن الله تعالى أنشأك على التوحيد، أوجدك على هذه الفطرة السليمة الصافية النظيفة البيضاء التي ملؤها التوحيد والإيمان والتقوى. فلا أقل أن تفكر أن ترجع إلى الله تعالى. شوف ليش أقول لا أقل، لأن المفروض أن الإنسان يتكامل ويتقدم، لكن لا أقل أيها الأحبة أن الإنسان يحافظ على هذه الفطرة ويرجع إلى الله تعالى حتى يكون من الناجين والفائزين. إلا من أتى الله بقلب سليم، مو قلب ملوث، مو قلب مليء بالأحقاد، مو قلب مليء بالضغائن، مو قلب مليء بالمنفرات. نستجير بالله تعالى، هاي اللي نشوفها هسه بعالم الدنيا من الخصومات والعداءات والمعارك والما أعرف شنو. الإنسان نادرا ما تجد إنسانا قلبه الباطني، مو هذا قلب الصنوبري، قلب الباطني صافي مع الله تعالى، بحيث تقول هذا تعبيرنا احنا، يقول هذا من أهل الله، هذا من أهل الله. من أهل الله شنو يعني؟ يعني قلبه مفرغ لله تعالى، كما بدأه الله تعالى وأودع فيه هذه النفس يريد أن يرجع إلى الله تعالى بهذه الطهارة التي خلق بها. لكن بالله عليكم، مع هاي المآسي اللي جاي نعيشها من خصومات وعناد ومعارك وعداءات وأحقاد وضغائن، وهذا شايل على هذا وهذا ضد هذا وهذا ما يحب هذا وهذا متعارك ويا هذا، يقدر الإنسان يسلم قلبه من هاي الكدورات الكثيرة وينجو ويكون قلبه قلبا سليما ويصل إلى الله تعالى سالما؟ يقدر؟ مشكلة هاي أحبائي، كن نلتفت لها. أولا فيها ضياع للعمر الثمين اللي قلنا كل دقيقة. شوف التفت لهاي العبارة، هاي العبارة أحبائي اللي راح أحكيها، لو تكتب بماء الذهب قليل، لأن هي كلام المعصوم وكلام الله تعالى، لو تكتب بماء الذهب قليل، قليل تكتب بماء الذهب. وهاي العبارة لو تعلقها فوق رأسك وتكتبها وتخليها فوق رأسك إلى أبد الآبدين لا تحتاج إلى أي موعظة ثانية. فيا ريت واحد يكتب هاي العبارة ويخليها بملاحظاته بموبايله، بالموبايل مواكو هاي الرسائل المحفوظة، كون هاي الرسائل المحفوظة كون هاي تصير أمام عينك دائما، تنظر إليها دائما، تتأمل فيها دائما. شنو هاي العبارة أحبائي؟ التفتولي راح تيها ببساطة، كل دقيقة من الدقائق كل دقيقة من الدقائق التي تمر عليك وأنت في عالم الدنيا تستطيع أن تخلق منها مخلوقا حيا يوصلك إلى قمة السعادة في الآخرة. راح أعيدها، كل دقيقة من الدقائق التي تمر علينا في عالم الدنيا نستطيع أيها الأحبة أن نخلق من هذه الدقيقة دقيقة. شنو قيمتها؟ هسه احنا شقد مثلا يجي الأستاذ ربع ساعة أو عشر دقائق قبل الدرس تمر هيك يتأخر الأستاذ قاعد وساكن، شنو تقول والله عشر دقائق ما بيها فائدة ما بيها منفعة، شو أسوي بيها؟ شو راح أقدر أسوي بالعشر دقائق؟ كل دقيقة تمر عليك أيها الإنسان المؤمن من هذه الدقائق وأنت في عالم الدنيا تستطيع أنت كل واحد منا تستطيع أن تخلق منها مخلوقا حيا يوصلك إلى قمة السعادة، مو فقط إلى السعادة، إلى قمة السعادة في يوم الآخرة ويوم لقاء الله تعالى. ليش؟ ليش؟ شنو الدليل والبرهان على هذا الكلام؟ انتهت العبارة، هاي العبارة أنه كل دقيقة من دقائقنا نستطيع أن نحيي بها عالما كاملا وأن نصل به بها إلى قمة السعادة. شنو الدليل على ذلك؟ بالله عليكم تعالوا خلي واحد يلزم مسبحته ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بالدقيقة الواحدة إيش قد تقدر تقول؟ كثير من الاستغفار، هاي الاستغفار ما أقل من اللحظة أقل من الثانية، صح؟ إذا واحد ينزل المسبح ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه العبارة على بساطتها أحبائي، هاي اللهم صل على محمد وآل محمد، تدرون هاي العبارة شنو قيمتها عند الله تعالى؟ لو لم يكن لها إلا أن الله تعالى حفزنا على الإتيان بها بتمثيل نفسه، يعني يقول بأنه أنا راح أمثل لكم أنه أنا أصلي على النبي، الملائكة يصلون على النبي، فأنتم يا مؤمنين صلوا على النبي. لو ما بيها من التحفيز فقط هذه الآية المباركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني كأن الله يريد يقول يا بتر هذا الفعل لعظمته أنا أسوي. بالله عليكم فعل يقوم به الله تعالى هذا فعل عظيم لو مو عظيم؟ أعطوني فعل من أفعال الله مو عظيم، هذا فعل عظيم، الله تعالى بنفسه يقول أنا أصلي على النبي وآله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تشبهوا بي تمثلوا بي قلدوني في ذلك. ليش نقلد فلان وفلان بهاي الأمور التافهة؟ قلدوني في يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا الفعل البسيط اللهم صل على محمد وبالدقيقة قد تقدر تسوي عشرات الصلوات على النبي وآله بالدقيقة الواحدة، وكل صلاة على النبي وآله يخلق الله تعالى منها مخلوقا حيا وصورة حية في يوم القيامة تسعدك وتسرك وتوصلك إلى أعلى المقامات وأعلى مقامات السعادة في يوم الآخر. ترى ما يبقى عندك بالآخرة لا شسمك ولا شنو وجهتك ولا شنو لونك ولا شنو تقليدك ولا شنو، هاي كلها تروح، هاي كلها عبارة عن هاي الصدامات في عالم الدنيا عالم المادة كلها تروح. شنو اللي يبقى؟ يبقى هاي الأعمال الثابتة الراكزة الراسخة اللي ما تتغير وما تتبدل، اللهم صل على محمد وآل محمد، راح يخلق منها مخلوق يوصلك إلى السعادة في يوم القيامة، يخليك تتقدم تتكامل تصل إلى أعلى الدرجات. بالله عليكم أحبائي إحنا في خسر لولا، حتى بعد ما نلوم القرآن أكو بيهم يتبجحون، شنو القرآن يقول إن الإنسان في خسر؟ إحنا في أعظم خسر، مو في خسر، سواء مؤمنين أو غير مؤمنين، مو بس الإنسان المنحرف والفاسق والعاصي والمتعدي على حدود الله في خسر، حتى المؤمنين في خسر، حتى المؤمنين في حسرة. كم دقيقة من دقائقنا مرت ضياعا وهباء لو بالنوم الزائد، بس النوم خوف، مرات النوم يكون ضرورة حتى تتواصل بالحياة، لو بالنوم الزائد، لو بالأكل الزائد، لو بالكلام الزائد، وهذا شنو؟ هذا على تقدير أنه ما بيها معاصي وذنوب، ملتفتين أحبائي لو لا، على تقدير أن هذه الدقائق ما بيها معصية تخليك تتردى نستجير بالله وتلوث فطرتك وتبتعد عن الله تعالى وتكون مذموما عند الله. على هذا الفرض، على فرض أنها كلها أوقات طاعة، لكن مع ذلك كم من الأوقات نضيع، كم من الدقائق نضيع، وهذه الدقائق نستطيع أن نشتري بها الجنان العالية، مو هاي جنة الأكل والشرب وكذا، جنان القرب، جنان الخلود، جنان الفردوس، جنان جوار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. ملتفتين أحبائي بهاي العبارات البسيطة، إيش قد إحنا غافلين، إيش قد مضيعين. أتحدى واحد الآن يقول بأنه أنا مستثمر كل الوقت في هذه الطاعات. هذه المسألة البسيطة لو نتعود عليها من الآن يكون درسنا العملي، أنه من الآن أخلي هاي العبارة دائما أمامي، أنه هاي الدقيقة اللي تمر علي أقدر أصنع منها المستحيل، أقدر أغير مرتبة وجودي من مرتبة إلى مرتبة عالية جدا. أنا هسه إنسان بسيط ما حد يعرفني في هذا العالم وما حد يعرفني في عالم الآخرة أصلا، أقدر بهذه الدقائق المعدودة أصل بها. طبعا بالمناسبة هاي الدقائق إذا ردنا نسخرها للدنيا وللعلوم كذا نستفيد أيضا كثيرا. هاي القصة اللي تنقل عن السيد البروجردي قدس الله روحه، سيد حسين البروجردي معروف زعيم الحوزة في وقته، سيد البروجردي يقول أنا بالدقائق اللي قبل الدرس أو بالطريق إلى الدرس حفظت القرآن، حفظت 20 جزء من القرآن، تردد مني شلون؟ يقول هاي الدقائق اللي مثلا أنا رايح للدرس صاعد للسيارة أكض القرآن أقرأ أحفظ، أوصل للدرس الطلبة بعدهم ما جايين أكض القرآن أحفظ. دقائق معدودة ولكن هاي الدقائق على مر السنين خلت عندي شنو؟ حصيلة كاملة من حفظ القرآن. فهاي الدقائق نستطيع أن نستفيد منها بالعلوم. هسه أنت مثلا شنو الدرس اللي ما تريد مثلا تقول بأنه أنا ضعيف بعقائد مثلا، إلزم هاي عقائد عندك مختصر لإلهيات مثلا، لو يومية بهاي الدقائق الفارغة تأخر أبو جعفر مثلا 10 دقائق، تأخر الأستاذ الفلاني كذا، قعدت الصبح وبعد 10 دقائق للدوام، هاي الدقائق اللي احنا نعتبرها وقت محروق مهدور، هاي الدقائق فقط إذا كضيت مثلا مختصر الإلهيات وكل دقيقة أو دقيقتين أو 3 أو 5 تقالك في العبارة سطر واحد على مدار سنة كاملة قد راح يصير عندك معلومات تخص هاي المادة. وهكذا في كل شيء تريد أن تبدع لا تستهين بهاي الدقائق، لأن هذه الدقائق عمرك أيها الإنسان. ملتفتين أحبائي؟ هاي الدقائق عمرك، هاي الدقائق تغير وجودك، هاي الدقائق لا تحرقها بالأشياء التافهة. الله الله بهذه الدقائق اللي هي أساس نجاتنا أيها الأحبة. مرات الإنسان ما يصير عنده وقت للتفرغ لأشياء كثيرة من العبادة أو الطاعة أو كذا، هاي الدقائق استثمرها وانت طالع من الدرس وانت راجع للدرس وانت رايح للبيت وانت جاي تغسل وانت حتى بالمستحبات، شوفوا بالوضوء كنت تقرأ السورة الفلانية بالكذا، يعني أكل كثير من الأمور وانت تغتسل كنت تنوينية معينة. احنا مطالبين بأن نستثمر كل ثانية، أنا قلت كل دقيقة هاي حتى شوية، وإلا هي كل ثانية كل لحظة كل آن من آنات حياتنا كن نستثمر في طاعة الله تعالى ونشتري به ثمن الجنان الأخرى. لأن الحديث يقول إن ليس لأبدانكم أو وجودكم أو أنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. وحرامات واحد أيها الأحبة يبيع نفسه بأشياء تافهة، حرامات واحد يطبب نفسه بمعامع وصراعات وخصومات هو في غنى عنها، ومضافا إلى ذلك وش يسوي؟ يجيب ضغائن ويخلي بقلبه، ما لك علاقة، ما لك علاقة، هذا أسمر هذا أحمر هذا كذا هذا كذا، ما لك علاقة. وليش أكد على هذه المسألة؟ لأنه ببساطة جدا بس تلزم وسائل التواصل الاجتماعي شوف هاي المآسي قدام عيوننا يا أحبائي، صح لو لا؟ شوف هاي الصراعات اللي موجودة وهذا هي شيء وهذا كذا، حتى الناس الموتى لم تسلم من الصراعات. فكون احنا هاي شو نسوي؟ شو نسوي؟ نحاول قدر المستطاع أنه نصفي أنفسنا من هذه الأمور. وهاي موعظة تفتولي أحبائي راح كلمة قد تكون مؤلمة، هاي موعظة مو كل واحد ياخذها، هاي موعظة ياخذها اللي قلبه صافي وسليم. ولا أكو ناس لا تتعالى حتى على هذه المواعظ والتذكير بأيام الآخر. هسه أخوة شنو المصلحة في تنبيهكم، مو تنبيه نفسي، شنو المصلحة في تنبيهكم على استثمار هذه الدقائق؟ شنو المصلحة؟ المصلحة هي أن ينجو الجميع وأن يسلم الجميع وأن يصل الجميع إلى الكمال والطاعة والقرب من الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بطاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الباب الثالث بفضل الله، أنهينا الكلام في الباب الأول والباب الثاني من هذا الكتاب، ووصلنا إلى الباب الثالث اللي هو شنو؟ في المناظرة وشروطها وآدابها وآفاتها. راح يتحدث المصنف بهذا الباب عن المناظرة، وراح نتعرف على شنو معنى المناظرة، شنو آداب المناظرة، شنو شروطها، وشنو الآفات اللي ترافق هذا المفهوم. وفيه فصلان، الفصل الأول في الشروط والآداء، والفصل الثاني في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق، لأنه المناظرة فيها الكثير من الآفات الأخلاقية راح يتعرض لها المصلي. خلينا نجي للفصل الأول في شروطها وآدابها. اعلم أن المناظرة في أحكام الدين من الدين، يعني هاي النقطة الأولى المهمة، أنه المناظرة في الأمور التي تخص الدين هي من ضمن الأمور المشرعة التي شرعها الشارع المقدس للدفاع عن الدين والدفاع عن الإسلام. ولكن هي صحيح من الدين وصحيح أمر مهم، ولكن لها شروط ومحل ووقت، فمن اشتغل بها على وجهها عليكم السلام ورحمة الله، فمن اشتغل بها على وجهها، شنو على وجهها؟ يعني وفر الشروط ووفر المحل ووفر الوقت المناسب للمناظرة، وقام بشروطها فقد قام بحدودها، يعني كل ما يتعلق بها، واقتدى بالسلف فيها فإنهم تناظروا في مسائل وما تناظروا إلا لله. السلف الصالح اللي احنا مأمورين بالاطلاع على سيرتهم والانتفاع منهم تناظروا في بعض القضايا، ولكن كانت مناظرتهم لله تعالى. ليش؟ هذا ينبئ على أنه أكو مناظرة لغير الله تعالى، مثل ما نشوف مع شديد الأسف في وقتنا هذا. زين، وما تناظروا إلا لله ولطلب ما هو حق عند الله تعالى. يطلبون بالمناظرة شنو؟ الوصول إلى الله تعالى، مو يطلبون بالمناظرة خصومة أو نزاع أو استعلاء أو غلبة. والله أنا فزت على فلان، أنا ناظرت فلان وفزت عليه. أنا أتذكر قبل عشرات السنين أنا مو شايب ترى، يعني بس يمكن هيك في 12 سنة 13 سنة كنت أصلي بمسجد من المساجد يعرفه شيخ قاسم، مسجد الزهراء، وإجوا مجموعة قالوا إحنا مقلدين فلان، هذا اللي هو واحد من المنحرفين عقائديا، ونريد الناظر، جيبونا أكبر واحد بيكم يناظر. أي أنا شلت بعدني فقير وبسيط وبعدني بداية حياتي، شايف الشاب شلون عنده همة وكذا، قلت له يلا أنا أناظر، تعال جيب من وعدكم، تعالوا أنا أناظر. شنو اللي عدكم؟ قالوا هاي المسألة إحنا نتغلب بيها على كل أفكاركم وكل طروحاتكم وكل الأمور اللي عدكم. قلت لهم ببساطة جدا، اعطوني هاي المسألة، هاي المسألة الرياضية تنحل كذا وكذا وكذا، وهي ضليت أتناقش وياهم. طبعا أتناقش وياهم ما أدعي أنه كل نقاشي صحيح، يعني أكو بعض الأمور كانت هيك مجرد شلون مغالطات أو كذا للفوز على الطرف المقابل، لكن تبين أنهم ما فارغين أصلا. يعني وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. هي إن شاء الله بعد الدرس، هي إن شاء الله، انتظرني بإذن الله. فمحل الشاهد أنه حتى كان بأثناء المناظرة بعض المغالطات، يعني شلون واحد يمشيها على الطرف الآخر. فمحل الشاهد شو يقول السؤال هنا؟ هل هذه المناظرة التي تمت لله؟ مو لله، لأنه جاي يقول أنه المناظرة يجب أن تكون لله وفي الله ولإثبات حق يعود إلى الله، مو غلبة وانتصار وإبراز عضلات وأنا زين وأنا أفتهم. هاي هيجي، هذا مجرد طيش وضياع للوقت، وراح تجينا إن شاء الله تعالى بآفات المناظرة. زين، ولمن يناظر لله وفي الله علامات. شلون نعرف انه هاي المناظره لله او لغير الله؟ وفي الله علامات بها تتبين الشروط والآداب. شنو هاي العلامات اللي تخلينا نعرف ان هذه المناظره لله او لغير الله؟ سيدنا اذا تعبان براحتك، اخذ راحتك. الاولى ان يقصد بها اصابه الحق، ان يقصد بالمناظره اصابه الحق، يعني الوصول الى الحق، يعني تحصيل الحق. عندما أريد أن أناظرك أريد أن أصل إلى الحق، أو أنت تصل إلى الحق، يعني يكون المطلب الذي نريد أن نصل إليه هو تحصيل الحق. زين، وطلب ظهوره، ظهور الحق. كيف اتفق؟ كيف اتفق شنو؟ يعني شيخ شرف الدين هو اللي فاز، لو أبو جعفر هو اللي فاز، مو مهم، المهم أنه شنو؟ إحنا نتفق من البداية أنه شنو اللي نريد من المناظرة؟ الحق هو الذي يسود، الحق هو الذي يعلو، الحق هو الذي يكون ظاهرا. كيف اتفق؟ لا ظهور صوابه مثل ما أنا سويت، ظهور صوابه وغزارة علمه وصحة نظره، لا، هاي نية مشوبة. فإن ذلك مراء، وإحنا سجد حكينا عن المراء، والمراء مفسد للدين، والمراء بمضار كثيرة، والمراء يبغضه الله، والمراء ينقته الله، والمراء ورد النهي عنه في الأحاديث، والمراء يفسد القلب، صح لولا؟ حدثنا كثيرا. فإن ذلك مراء قد عرفت ما فيه من القبائح والنهي الأكيد. شقد أكدت الروايات على أنه تترك طلب العلم إذا كان طلب العلم للمراء. دير بالك إذا أنت تطلب العلم حتى تتقوى، تدرس منطق حتى تعرف القواعد المنطقية وتتقوى عضلاتك على غيرك، دير بالك، هاي مشكلة. واضح؟ لا، أنا أتقوى لهدف واحد، لنية واحدة. كون هاي النية يمتى ما أجيت طلبة الزواج المرحلة الثانية أقول لهم سلام عليكم، شنو نيتكم؟ إظهار الحق، الكون مع الحق، امتثالا لأمر الله. هو هذا، هو هذا، هاي النية كون حاضرة دائما. واضح أحبائي؟ زين. ومن آيات هذا القصد، يعني علامات الآيات بمعنى العلامات، ومن آيات هذا القصد أن لا يوقعها هاي المناظرة إلا مع رجاء التأثير. بالله عليكم، إذا أنا أعرف الطرف المقابل مصير ومعاند ومستكبر ولا يوجد فيه 1% احتمال أن يتأثر، وأجي أناظرة، شنو الفائدة؟ هذا الضياع للوقت. ومن هنا أيها الأحبة، تعرفون سيرة علمائنا وفقهانا الأعلام، الكثير من المتبجحين بغض النظر عن ذكر الأسماء يجي يقول يلا تعالوا جيبوا لي المرجع مالتكم خليه ناظرة. احنا مرات بيناتنا نقول ليش ما يناظرة، مع انه احنا متيقنين ان المرجع هذا اعلم من عنده وافهم من عنده، ليش ما يناظر؟ شوفوا هاي، من هنا يتبين انه المناظرة مو لإبداء الغلبة والانتصار، لا، هذا شوف التفتوا. ومن آيات، يعني من علامات أن المناظرة لله أن لا يوقعها إلا مع رجاء التأثير. فأما إذا علم عدم قبول المناظر للحق، هو معاند من البداية، وأنه لا يرجع عن رأيه وإن تبين له خطأه، حتى لو تبين للخطأ ما يرجع عن خطأ، فمناظرته غير جائزة، مو جائزة، لترتب الآفات الآتية وعدم حصول الغاية المطلوبة منها. ما راح تتوفر الغاية اللي هي شنو يا شيخ قاسم؟ إظهار الحق، ما راح تتوفر، لأنه هو مصر على خطأ وماكو احتمال للتأثير. فهي المناظرة مو لله وغير جائزة، هذا الشرط الأول، أن تكون لله ولإظهار الحق. ثانيا، أن لا يكون ثم ما هو أهم من المناظرة، أن لا يكون هناك ثم، يعني شيء أهم من المناظرة. فإن المناظرة إذا وقعت على وجهها الشرعي وكانت في واجب فهي من فروض الكفايات، يعني على فرض تحقق كل شروط المناظرة فهي واجب كفاية مو واجب عيني. فواجب الكفاية إذا تعارض مع واجب عيني أهل يقدم الواجب العيني، واجب الكفاية إذا تعارض مع واجب كفاية أهم منه أهل يقدم واجب الكفاية الأهم، صح لا؟ فمو دائما المناظرة صحيحة. إذا كانت المناظرة تتعارض مع واجب عيني أو واجب كفائي أهم منها، بطلت المناظرة ولا يجوز لك المناظرة. واضح؟ زين. ولذلك قال فإذا كان ثم واجب عيني أو كفائي هو أهم منها، لم يكن الاشتغال بها سائغا وراجحا وصحيحا. زين. ومن جملة الفروض التي لا قائمة بها في هذا الزمان، يعني الأمور اللي تتعارض ويا المناظرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يكون المناظر في مجلس مناظرته مصاحبا لعدة مناكير، كما لا يخفى على من سبر الأحوال المفروضة والمحرمة. يعني يقول مرات واحد بمناظرته راح تتعارض مناظرته مع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو من أهم الواجبات المضيعة. ليش؟ لأنه من خلال المناظرة راح تقع بالكثير من المنكرات والمناكر، فإذا وقعت بهذه المنكرات بعد وين شروط المناظرة اللي طلبناها، وهي إصابة الحق أو عدم معارضتها لواجب آخر، هاي تعارضت مع واجب آخر، فيجب أن تترك، هذا الشرط الثاني. زين. بعد، ثم هو يناظر فيما لا يتفق أو يتفق نادرا من الدقائق العلمية والفروع الشرعية، بل يجري منه ومن غيره في مجلس المناظرة من الإيحاش والإفحاش والإيذاء والتقصير فيما يجب رعايته من النصيحة للمسلمين والمحبة والمودة. تفتوري يا أحبائي، يقول المصنف، يقول مرات المناظرة تصير على شنو؟ على أشياء بعيدة كل البعد عن الابتلاء والمسائل الابتلائية. يعني وين أكو فرق بين أنه أنا أعلم طلبة مرحلتي الواجبات الابتلائية المهمة، صلاتهم شلون، إذا صار نقص عنده بالصلاة شنو أركان الصلاة وأجزاء الصلاة، شنو مسائل الشكوك وغيره، أمور المهمة في الفقه مثلا، أو أجي أعلمهم على التوحيد والمعاد والنبوة اللي هي أصول الدين مثلا، هاي أمور مهمة. وين أجي أقول لهم تعالوا مثلا الواحد لا يصدر منه إلا واحد، خلينا نتناقش بهاي القاعدة، أو وحدة الوجود الشخصية، هل أن هناك وحدة شخصية أو وحدة حقيقية؟ هاي مسائل مو ضرورية ومو مهمة حتى أنا أجي أتناظر وأضيع الواجبات الأهم منها. أضف إلى ذلك يقول مرات يصير من خلال المناظرة، وهذا المتعارف حتى بين المؤمنين، يصير إيحاش، يعني إيحاش يعني وحشة وغرابة، وإفحاش، أنا أعصب عليك وأنت تعصب علي، أنا أغلط عليك حاشاكم وأنت تغلط علي، أو إذا تؤذي الطرف المقابل ماديا أو معنويا، وهذا كله خلاف شنو؟ خلاف النصيحة للمسلمين، وخلاف المودة، وخلاف المحبة. ملتفتين أحبائي أو لا؟ ملتفتين أو لا؟ فهذا أيضا يكون مانعا من أن تكون المناظرة لله. زين، الثالثة أن يكون المناظر في الدين مجتهدا، وهي اللي طبقها هسه، أن يكون المناظر في الدين مجتهدا يفتي برأيه، مو يصير مناظر يتلقف الآراء من هنا وهناك. زين، وليش مجتهد؟ لأنه إذا كان مجتهدا يعرف الحق أين يكون، ولذلك راح يعلم. أن يكون مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب أحد، حتى إذا بان هذا التعليل، حتى إذا بان له الحق على لسان خصمه، يعني إذا تبين أن الخصم أبدى حجة هي الحق انتقل إليه. لكن هذا اللي ما يقل، اللي مو مجتهد ايش مدري، يقول بأنه أنا ها خلي أرجع للمرجع مالتي وأسأله، هذا حق لو مو حق؟ فإما من لا يجتهد فليس له مخالفة مذهب من يقلده، فأي فائدة له في المناظرة وهو لا يقدر على تركه إن ظهر ضعفه؟ ثم على تقدير أن يباحث مجتهدا ويظهر له ضعف دليله، ماذا يضر المجتهد؟ فإن فرضه الأخذ بما يترجع عنده، وإن كان في نفسه ضعيفا كما اتفق ذلك لسائر المجتهدين، فإنهم يتمسكون بأدلة ثم يظهر لهم أو لغيرهم أنها في غاية الضعف، فتتغير فتواهم لذلك، حتى في المصنف الواحد بل في الورقة الواحدة. المجتهد قد تتبدل آراء، تتغير آراء، يقدر يقول بأنه أنا الآن بدلت رأيي من هذا الرأي إلى هذا الرأي، لكن إذا كان غير مجتهد شلون راح يعالج هذه المشكلة؟ واضح؟ فمحل الشاهد أن يكون مجتهدا. طبعا هو ما حدد لنا الآن شنو مجتهدا في العقائد، مجتهدا في الفقه. نعم شيخنا، نعم تفضل.
الكلام نفسي
ما حدد، اي هو يتكلم عن المناظرة مطلقا، ما حدد انه اين تكون المناظرة، كلهم بلحاظه. الرابعة، الشرط الرابع، ان يناظر في واقعة مهمة او في مسألة قريبة من الوقوع، يعني مسألة واقعية، مسألة ملموسة، وان يهتم بمثل ذلك. والمهم أيضا في هذه المسألة الواقعية أن يبين الحق ولا يطول الكلام زيادة على ما يحتاج إليه في تحقيق الحق. يعني أنت بالمناظرة كون أولا المسألة واقعية، مسألة قريبة من الواقع، ثانيا تطلب فيها الحق، فإذا كان الحق يتلخص بالمسألة بكلمتين تتكلم بس الكلمتين، مو تجيب وترجع وتأخذ وتنطي وكذا وتسويها، يلا مناظرة 10 أيام، عليه من 10 أيام؟ هذا ضياع من العمر اللي قبل قليل قلنا أنه كل دقيقة من العمر هي كنز من الكنوز، هاي اللي ما سمعها شيخ محمد باعتبار زي متأخر. ولا يختر بأن المناظرة في تلك المسائل النادرة توجب رياضة الفكر، مرات الشيطان يشتغل، تعال شيخنا ترى المناظرة حتى إذا كانت المسائل، هذا مو أنا أقول، الشيطان، ترى المناظرة حتى إذا كانت المسائل مو مهمة، بس هي تخلي فكرك متوقد، ويصير عندك ملكة استدلال، ويصير عندك قدرة على التحقيق. هذا إبليس يشتغل، هذا إبليس يفكر هذا التفكير. لا، إحنا المناظرة قلنا شرطها إظهار الحق، فلو كان الحق يظهر بكلمة كنت تظهر الحق بكلمة وتترك التطويل والأمور الأخرى. زين، الخامسة، أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه منها. بالله عليكم، هذا مو مائز دقيق جدا يميز المناظرات الحقة من غير الحقة؟ المناظرة إذا مو 100 كاميرا منصوبة عليك وبأكبر الفضائيات أكو واحد يناظر، قل له تعال يا بيا فلان خلينا نتناظر بهاي الغرفة، إحنا غير أنا وياك مختلفين، خلينا نتناظر في هذه الغرفة ونغلق الباب علينا. لا، إذا مو أتباعي يجون وأتباعك يجون وجماعتي يجون وجماعتك يجون والفضائية تجي والمصور الكبائي يجي، ما أتناظر وياك أنا. زين، شنو الفائدة؟ أنت تريد تظهر الحق، لو تريد تكيف يعني تبدي الغلبة والانتصار على الآخر. ملتبتين أحبائي. ولذلك يقول أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه منها في المحفل والصدور. طبعا هسه إذا تطلب الأمر إظهار الحق أمام الناس هو ماكو مشكلة، لكن جاي يتكلم عن أمر نفسي، يقول أن تكون أحب إليه في الخلوة من الظهور. يعني مو معناها أنه ما يصير مظاهرة، عفوا مناظرة دائما في الظاهر، لا مو هذا قصده. قصده أنت بداخلك أيها المناظر في نفسك شنو الأحب إليك، لأنه قد يتطلب الأمر أن تكون المناظرة أمام الآخرين، ولا بأس بذلك. لكن احنا نريد نقول بأنه إذا أنت خيرت للمناظرة في خلوة والمناظرة أمام الناس واثنينهم نفس النتائج، شنو تختار؟ شنو اللي أحب إلى قلبك؟ إذا تبين أنك تحب الظهور فهي مناظرتك مو لله تعالى. واضح؟ واضح الفرق؟ يتكلم عن أمر نفسي، وإلا قد تكون المناظرة في الظاهر. السادسة، أن يكون في طلب الحق كمنشد ضالة. هذا اللي يدور له على شيء ضايع من عنده، بعد إلى علاقة شلون يلقاه وين يلقاه ومنين يلقاه ومن يدلي عليه، إلى علاقة؟ ما له علاقة، إلى علاقة بمن فقط؟ بأن يجد ضالته. إذا ضاع من عندك موبايل، أنا أكره واحد بالشعبة عندي شيخ محمد، لو مو شيخ محمد شيخ كاظم، لأنه دائما يجي متأخر. شيخ كاظم أنا ما أطيقه أصلا، لكن شيخ كاظم يجي قال لي يابا شيخنا ترى هذا الموبايل مالتك هنا بهالمكان الفلاني، أنا بعد أهتم من هذا الأمر العرضي الجانبي، لو أنا أهم شي ضالتي الأمر اللي ضيعته، صح لو لا؟ فيقول أن ينشد في أن يكون في طلب الحق بالمناظرة كمنشد ضال، وين ما ألقى الحق أروح، حتى إذا كان الحق على الشيخ كاظم، ها بالتفتيل لو لا؟ زين، بل يكون شاكرا متى ما وجدها عنده. زين، وما نبري ذمة إذا ما يقرأنا مجلس شيخ كاظم. السابعة، أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل. معينه شنو؟ شوف ايش عبر، ما قال مناظره، يعني كأنه واحد يتعاون ويا الثاني للوصول إلى الحق، بينما احنا شنو؟ أي واحد يجلس مناظرة أنا خصمك وأنت خصمي، صح لو لا؟ أول شيء يتبادر إلى قال أنا خصمك وأنت خصمي، فأريد أوقعك بشتى الوسائل، ها؟ بينما هنا يقول إيه؟ لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل، بالعكس أخليه يأخذ راحته، تكلم شيخنا تفضل شنو اللي تريد تطرحه، عندك أدلة طرحها كلها ماكو لاحتمال بهاي الأدلة اللي جاي تطرحها أكو فد شيء خافي عني ويتبين للحق. بس إحنا لا، إذا درينا بسيد نور عنده دليل وصدق يريد يحكي لكن هو ما قدر يوصله بصورة صحيحة، نحاول نشرده نبعده ننسيه، هذه مشكلة، هذه واضح. فكون بالمناظرة أنت، لأنه أساسها النقطة الأولى اللي قلنا البحث عن الحق، فكون أنت بالمناظرة تبحث عن الحق فقط. إذا احتملت أنه هذا صاحبك ومعينك والطرف المقابل يريد ينتقل من دليل إلى دليل يوصل الحق، تعينه تساعده على ذلك حتى تصل إلى النتيجة. الثامنة والأخيرة، أن يناظر مع من هو مستقل بالعلم. قلنا هذا على أنه يكون عنده فد آراء مستقلة ليستفيد منه إن كان يطلب الحق، والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفا من ظهور الحق على لسانهم، يشوفون وين البسيط الفقير اللي ما عنده معلومات يروحون يناظرون. زين، ووراء هذه الشروط والآداب شروط أخر وآداب دقيقة، لكن فيما ذكر ما يهديك إلى معرفة المناظرة لله ومن يناظر لله أو لعله. يعني يقول من خلال هاي الشروط الثمانية اللي أساسا أن تكون المناظرة للحق ولإظهار الحق، يقول في ذلك كفاية. الفصل الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.